وتطبيقا لهذا مثلا ما جاء بالنصوص من إثبات اسمه العليم والحكيم والسميع البصير العزيز الرحيم الغفور، هذه يجب إثباتها وإثبات معانيها، فهو عليم بعلم، سميع بسمع، وبصير ببصر، وحي بحياة، عزيز بعزة، قدير بقدرة. ونقول في الرد على المفرقين كالأشاعر المفرقين بين الصفات الذين يقولون إنه تعالى عليم بعلم وقدير بقدرة وسميع بصير بسمع وبصر ومتكلم بكلام ومريد بإرادة، نقول إذا كنتم تثبتون هذه الصفات على حقيقتها اللائق به تعالى وأنها لا تماثل صفة المخلوقين، فقولوا في سائر الصفات مثل ذلك. وهذا ما نعبر عنه في التأصيل، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ولا يلزم من اتفاق أسماء الله وأسماء بعض العباد وأسماء صفاته وأسماء صفاته، لا يلزم من ذلك أن تكون صفاته مثل صفاتنا وأسماؤه مثل أسمائنا، ما يلزم. يقول الشيخ فإذا كانت يعني إذا كان من المعلوم أنه تعالى موصوف بالعلم والسمع والبصر والكلام، وهذه صفات هي في حقنا أعراض، هي في حقنا أعراض، العرض من شأنه أنه يعرض ويزول، فإن ذلك لا يلزم في حقه تعالى أن نقول إن علمه وسمعه وبصره وكلامه أعراض، لا نقول إنه أعراض. ولهذا النفاة يقولون إنه تعالى منزه عن الأبعاض والأعراض، يريدون بالأعراض مثل هذه الصفات العلم والسمع والبصر الأعراض، ويريدون بالأبعاض مثل الوجه واليدين وما إلى ذلك. فيقول إن إذا أثبتنا هذه الصفات لله تعالى لم تكن مثل صفاتنا، بل هي تكون مختصة به لائقة به ثابتة له، لا تكون مثل صفاتنا. وهكذا نقول في الصفات الأخرى، نقول كما قلتم في الوجه في العلم والسمع والبصر، كذلك تقولوا في الوجه واليدين والعينين والقدمين، يعني إنها ثابتة له، ولا يلزم من ذلك أن تكون أجساما يثبت لها ما يثبت لصفات المخلوقين، بحيث تماثل أجسام المخلوقين. فصفاته لا تسمى أعراضا ولا لا تسمى أعراضا كالعلم والسمع، ولا تسمى أجساما كاليد والوجه، لا تسمى أجساما لأن العرض من شأنه يعرض ويزول. والجسم فيه كلام طويل في تعريفه، ومنها أن الجسم هو المركب من الجواهر المفردة، وهذا ما لا يليق إطلاقه على الله ولا على شيء من صفاته. فيجب إذن إثبات أسماء الله كلها، الصفات المعنوية كالعلم والسمع والبصر، والصفات المعينة كالوجه واليدين، ولا نقول في هذه أعراض ولا أن هذه أبعاض ولا أنها أجسام. بل يقول اتفق المسلمون على إثبات العلم والسمع والبصر والكلام، يريد أهل السنة والجماعة وكذلك المنتسبون إلى السنة كالماتريدية والأشاعرة والكلابية. واتفق المسلمون على أن ظاهر النصوص هذه الصفات مراد ظاهرها، ولم يقولوا إن ظاهر هذه النصوص غير مراد، لم يقولوا إن ظاهرها غير مراد لأن مفهومها في حقه مثل مفهومها في حقنا، يعني أن صفاتنا أنها ثابتة له على نحو ما هي ثابتة له. لم يقل أحد من المسلمين ذلك، بل قالوا تجرى على ظاهرها وظاهرها مراد، ولم يريدوا بقولهم تجرى على ظاهرها أن ظاهرها هو ما يناسب المخلوق. وكذلك القول في الصفات الأخرى كالوجه واليدين والقدمين والعينين هذه صفات ثابتة له سبحانه وتعالى وليست مثل صفاتنا. وحينئذ فنقول لمن كيف شيئا من هذه الصفات لا يجوز التكييف، ونعتج عليه بحجة عقلية، نقول كيف هو الرب، كيف هو، كيف نفسه، فإذا قال لا يعلم كيف هو إلا هو قلنا وكذلك الصفات، فإن الصفة فإن العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، فإن كيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف. وهنا أصلان ذكرهما في التدمورية رحمه الله، القول في الصفات، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والثاني القول في الصفات كالقول في الذات. فهذان الأصلان يمكن أن يحتج بهما على كل طوائف النفات، كل طوائف النفات يمكن أن نحتج عليهم بهذين الأصلين، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فما للسنة والجماعة ولله العام فلا تناقض عندها، الصفات كلها من باب واحد، كلها يثبتونها لله كما أثبتها لنفسه وأثبته له رسوله من غير تعريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا هو المذهب الحق في هذا الباب، إثبات معنى بالتمثيل ونفي العلم بالكيفية. نعم.
قال رحمه الله: بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟
هذا مثلان ذكرهما في التدمورية بتفصيل، وهنا أشار إليهما إشارة. هذان المثلان يقرر بهما أن يعني المقصود منهما تقرير أن إثبات الأسماء والصفات لله لا يستلزم التمثيل ولا ينافي المباينة، وأن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات، وأن العقول عاجز عن تكييفه سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود من المثلين، تقرير أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل ولا يمنع من المباينة، وأن إثبات الصفات وأن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات، وأن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه. هذا المثال. فهذه موجودات الجنة، ما أخبر الله به من أصناف النعيم في الجنة، موافق لما في الدنيا في الاسم كما قال ابن عباس: ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، مثل الذهب والحرير وأنواع الشراب، الماء، لبن، خمر، عسل، مساكن، قصور، خيام، ويعني مجالس، أرائك، نمارق، أكواب، كلها، كل هذه الأسماء موجودة في الدنيا. ونعلم قطعا إن حقائق ما في الجنة ليس كحقائق ما في الدنيا، يعني ليس هو مثله، لكن يتفق معه في الاسم، ما هو في الاسم يعني لفظا فقط، بل بالاسم وأصل المعنى، وهو ما نسميه القدر المشترك. فإذا قرأنا ويجعل لك قصورا نفهمها. قصور يعني مساكن، قصور عالي. ما الذي أعلمنا إن المراد بالقصور إنها مساكن؟ القدر المشترك، لأننا خوطبنا بلسان عربي، لابد أننا ما يجوز أن تكون القصور شيء آخر، يعني أنهار وفيها أنهار من ماء ولبن وخمر وعسل، هذه نعلم يقين أنها أنواع من الأشربة. ما يجوز أن تكون يعني أشجار. يقول ابن تيمية في التدمورية وفي غيرها، يقول لا بد الإخبار عن الغائب، هكذا الإخبار عن الغائب ما يمكن أن يعلم إلا بواسطة العلم بما في الشاهد، الشاهد الحاضر، فيعلم ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد. إذن فلا بد أن يعبر ويخبر عن الغائب بالأسماء التي تعلم معانيها في الشاهد. فالإنسان لا يستفيد من الإخبار عن الغائب إلا بخطوتين. الخطوة الأولى أن يعلم ما في الشاهد، يعلم ويعلم دلالة هذا اللفظ عليه. فعلى سبيل المثال، لو أن إنسانا لا يعرف العسل أبدا، ما شاف، وقال له قائل اشتريت عسلا، هل يستفيد شيئا؟ لأنه ما يعرف العسل أصل، فلو قرأ الآية وأنهار من عسل ما يدري ايش عسل، ايش ما يدري انه شراب، الا ان كان كلمة انهار يدري انه شراب، لكن ما يدري انه شيء اخر. والخطوة الثانية لابد ان يعرف ان كلمة وقد يعلم العسل، يعرفه ويشربه، لكنه له اسم عنده غير العسل، عنده العسل يعني يعرفه كلمة شهد، فأخبر بأن فلان اشترى عسلا، هل يدري؟ هل يعرف؟ هو ما يعرف العسل، هو يعرفه لكن لا يعرف دلالة هذا الاسم عليه. إذا فلا بد لمعرفة الخطاب والإخبار عن الغائب بمعرفة نظائر ما في الآخرة مما في الدنيا، فبمعرفتنا لهذه النظائر نعرف بسرعة إن القصور مساكن والخيام مساكن، وأن النخل نوع من الشجر، نخل والرمان كذلك، كلها بدون نعلم الماء واللبن والخمر والعسل، فنعلم ما في الغائب بواسطة علمنا بما في الشاهد المعبر عنه بالأسماء التي تعلم معانيها، نعلم معانيها. يقول ابن تيمية لا بد أن يكون بين الغائب والشاهد قدر مشترك. القدر المشترك هو الذي قلنا عنه أنه لا بد أن يكون بينهما قدر مشترك، إذ لولا ذلك لما فهم الخطاب، كذا يقول، لولا ذلك لما فهم الخطاب، لولا قدر مشترك. طيب، هل الاسم إطلاق اسم العنب على هذا النوع من الفاكهة وإطلاقه على ما في الجنة، هل العلاقة لفظية فقط، يعني فيكون من قبيل المشترك اللفظي؟ لا، بل هو مشترك لفظي ومعنوي، مشترك معنوي بينهم، اتفاق في أصل المعنى. فلهذا نجزم إن العنب المخبر عنه والرمان إن نوعان من الفاكهة، ونعلم إن الماء واللبن والعسل أنواع من الأشربة، لكن مع البون الشاسع، يعني لابد مع هذا أن نعلم أن ما أخبر الله به من الغيب وما أخبر به من أصناف النعيم التي في الجنة أن ذلك فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. ويستشهد الشيخ لهذا بقوله سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أمر ما تخطر بالبال. وفي الحديث الصحيح القدسي متفق على صحته قال الله: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني هذا الجانب الذي يتميز به نعيم آخر ما يخطر بالبال ولا سمع به أحد ولا ولا ولا. لكن معناه مفهوم. فإذا قرأنا آيات صفة الجنة يعني نتصور قدر من التصور. ما نقول نتصورها على ما هي عليه، لا، نتصور قدر مشترك، نتصور. ومع اعتقادنا إن ما في الجنة فوق ما يخطر بالبال، يعني شيء تميز. ماء الجنة عن ماء الدنيا، لبن الجنة عن لبن الدنيا، الخمر يعني عسل الدنيا، هذا معروف انه يجي بواسطة النحل وما الى ذلك، ويصفى يخرج بشمع ويصفى وتصير منه يعني بعض الكميات. لكن عسل الآخرة يعني يخضع لهذا، يعني هو من النحل؟ لا لا، عسل الله أعلم بكنه وكيفيته. وأنهار من عسل، والخمر اللي في الآخرة وأنهار أنهار من خمر، لكن خمر لذة لذة صافية ما فيها. أما خمر الدنيا فهو يغتال العقول، يصدع الرأس ويسبب العداوة والبغضاء، هذا خمر الدنيا. لكن ذاك لا، بريء بريء. وطاف عليهم بكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ما فيه لغو وعربده وسب وسبيب وقتل وقتل، لذة صافية. في اشتراك بين خمر الدنيا والآخرة، في قدر مشترك، في قدر مشترك أنه أول أنه شراب، هذا أول قدر مشترك أنه شراب، وأنه يبعث يعني فيه لذة خاصة ويبعث على السرور، لكن ما يغتال العقل بحيث يصير الإنسان يتحول عليه، لا لا، بريء. وخمر طاهرة سقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا مثل أشار إليه الشيخ في هذا الموضع، وقد أوضحه ومسبوق إليه فيما أظن، يعني مسبوق يعني ممن سلف من أهل العلم. المثل الثاني الروح، يقول في التدمرية: الروح التي فينا. المثل الثاني: هذه الروح التي فينا في أبداننا. هذه اختلف فيها الناس وتباين فيها ثلاثة مذاهب أو إجماليا. واحد: إن هذه الروح التي فينا إنها قديمة، وإنه لا تقوم بها أي صفة، فليست جسما ولا عرضا ولا كذا ولا كذا، وليست داخل البدن ولا خارجه، ولا داخل العالم ولا خارجه. وهذا قول الفلاسفة في الروح. والقول الثاني قول طوائف من المتكلمين، يقول بعضهم يقول الروح هي الجسم، هذا الجثة هذا هو الروح. بعضهم يقول لا، الروح هو الدم. بعضهم يقول الروح هو النفس المتردد، هذا يقول الهواء بالشهيق والزفير والأكسجين. بعضهم يقول إنه المزاج، يعني مجموع الطبائع الاثنين. وبعضهم إلى آخر، أو الحرارة الغريزية، أو يقولون إن الروح جزء من البدن مثل الكبد والطحال، يعني فيه جزء من هالجسم، هذا قاله الروح. قولان متقابلان. والقول الثالث وهو الصحيح: أن الروح يعني كائن حقيقي موجود موصوف بصفات ثبوتية وسلبية، مثل كذا أنها تذهب وتجي وتقبض وترسل وتسمع وتبصر وتتكلم وأنها كذا وأنها كذا وأنها تعذب وتنعم تتألم وتلتذ. ولكن مع هذا كله فهي مغايرة للأجسام المشهودة, مغايرة ليست مثله. فالقول الأول والثاني باطلان, لأن الفلاسفة يصفونها بما يلحقها بممتنع الوجود. يقول ابن تيمية في التدمرية يصفونها بما يصفون به واجب الوجود, وهي صفات تلحقها بالمعدوم والممتنع, صفات تلحقها بالمعدوم والممتنع. والمتكلمون يعني جعلوها من جنس الأجسام المشاهدة. يقول بالحرف الواحد وكلا القولين خطأ, والقول الوسط هو معنى ما ذكرت, إنها حقيقة موجودة موصوفة بصفات ثبوتية وسلبية حسب ما دلت عليه النصوص. فيقول لك هذا مثل. كيف بعد هذا التقرير يقال هذه الروح الآن اللي فينا العقول عاجزة عن تكييفها, أفلا تكون عن تكييف الله وتكييف صفاته أعجز؟ هذا هو تطبيق المثل في جانب التكييف. العقول عاجزة عن تكييفها وتحديدها, إذن فلا بد أن تكون عن تكييف الله وتكييف صفاته أعجز. طيب, ومن وصف الروح بتلك الصفات السلبية ألا يكون معطلا لوجودها؟ ومن شبهها بالأجسام المشهودة ألا يكون مشبها لها بغير شكلها؟ يقول فكذلك, هذا التطبيق, فكذلك من نفى عن الله صفاته فقد جحد وجوده وشبهه بالمعدوم وبالممتنع, يكون جاحدا معطلا لرب العالمين. ومن شبهه بغيره من المخلوقات كان مشبها ممثلا كما قلنا في الروح, يعني فالله أولى. فإذا كانت الروح مع هذه الحال, مع أنها غائبة وعاجزة, موصوفة بصفاته وموصوفة بصفاتها والعقول عاجزة عن تكييفها وهي مباينة لغيرها من المخلوقات, فالله تعالى أولى أن تكون العقول عاجزة عن تكييفه, وأن يكون سبحانه وتعالى ثابتا بحقيقة الإثبات مستحقا لما له من الصفات. هذا المثل الثاني المقصود منه تقرير عجز العباد عن تكييف ذاته وصفاته, وتقرير أن إثبات الصفات لا يستلزم المماثلة, بل يكون الله مباينا لخلقه في ذاتهم وصفاتهم أعظم من مباينة الروح لسائر الأجسام, أعظم من مباينة الروح. فهذه الروح التي هي مخلوقة مباينة للأجسام المشهودة ولها صفات قائمة بها, فالله تعالى أولى ألا يلزم من إثبات الصفات من صفاته مماثلة للمخلوقات, وهو أولى أن يكون مع ذلك مباينا لخلقه, بل هو تعالى أعظم مباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق. والله أعلم. أكمل.
قال رحمه الله وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها.
عن بيان كيفيتها ولا النصوص تحدثت عن الروح؟ نعم, جاء في القرآن في الحديث أشياء كثيرة عن الروح. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت, فيها النفس المطمئنة والنفس الأمارة نفس اللوامة, صفات, كل هذه صفات لها. نعم.
أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة.
تسل من الجسد, جسد الميت, كما تسل الشعرة من العجينة, نفس المؤمن. نعم.
لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم.
لا نغالي في تجريدها عن الصفات, غلو الفلاسفة. نعم.
ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن
كما يقول المتكلمون
كالدم والبخاري مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد لا والحقيقة.
لا مختلفة، ايش عندكم؟ ها؟ مختلفة الأجساد ما يبقى. لا اقرأ بدون مختلفة الأجساد يا غير واضح.
أو صفة من صفات البدن والحياة ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة. هذه ما هي موجودة، الزيادة هذه ما هي موجودة في كل النسخ.
وين
كل المقطع هذا؟ ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كما كالدم والبخار أو صفة من صفات البدن
والحياة. يعني هو يعني لا نقول بقول الفلاسفة ولا نقول بقول المتكلمين، هذا حاصل. نعم.
ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن،
عين موجودة غير البدن،
وأنها ليست مماثلة له.
نعم.
وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا، فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ وأما القسمان اللذان
انتهى الكلام في القسم الأول. لا إله، القسم الأول والثاني. نعم. القسم الثالث. نعم.
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان: قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. وأما القسمان الواقع
هذان اختصر الكلام فيهما لأنه واضح. القسمان الثالث والرابع مذهبهم هو نفي جميع الأسماء والصفات، أو نفي جميع الصفات، أو نفي كثير من الأسماء كثير من الصفات، فيقولون هذه النصوص كلها أو أكثرها مثلا على حسب المذاهب المختلفة، هذه النصوص كلها أو أكثرها لا تدل على إثبات صفات قائمة بالرب تعالى، لا تدل ولا يجوز أن يفهم منها ذلك. فهؤلاء قسمان، يقول الشيخ قسمان: قسم يقول هذه النصوص لا تدل على صفات، لكن يجب تفسيرها بما يناسب وما قد يقتضيه السياق، وهؤلاء هم أهل التأويل الذين تقدم الكلام فيهم. والقسم الثاني يقول بل هذه النصوص تجرى على ظاهرها من غير أن يكون لها مدلول يراد من العباد أن يفهموه وأن يعرفوه، وهؤلاء الذين يسمون المفوضة أو أهل التأويل. سبق أني ذكرت أن أهل التفويض وأهل التأويل يتفقون جميعا على نفي ما نفوا من الصفات كلا أو بعضا يتفقون على النفي. لكن أهل التأويل يفسرون النصوص يفسرونها بمعنى التفسير استوى استوى استولى واليد القدرة والغضب الإرادة أو العقوبة نفسها أو والرحمة والمحبة يفسرون إما بالإرادة وإلا بالنعم وما إلى ذلك. وأما التفويض فيقولون بل هذه النصوص لا نفسرها وهي لا يفهم لا يعلم معناها وتأويلها إلا الله فلا يجوز أن نتكلم بها بل نمرها ألفاظا من غير فهم لمعناها. ويقولون يجوز أن يخاطب الله عباده بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء أو بما لا يفهمه أحد يجوز. وهذه الكلمات والعبارات التدمرية موجودة وهذا القول باطل. وإن كان يحلو لبعض الناس مذهب التفويض لكن قولهم هذا يتضمن أن القرآن لا يكون هدى ولا شفاء ولا بيان وأن الله خاطب عباده بما لا يفهم منه شيء بألفاظ لا يفهمون لها شيء ولا ينبغي لهم أن يتفهموها لأنه لا يعلم معناها إلا الله. فهذا القسمان الثالث والرابع من أقسام الناس في نصوص الأسماء والصفات. ويبقى القسم الثالث والرابع وهم الواقفة. وقف عليه
هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ إني أحبك في الله لدي طلب وفيه نفع لطلبة العلم الحاضرون عموما أو الحاضرين عموما أو الحاضرين وعموما فبعد أن قاربنا على الانتهاء من الفتوى الحموية نريد أن نقرأ كتابا في الرقائق أو الزهد أو أعمال القلوب ككتب ابن رجب رحمه الله لعل الله أن يلين القلوب
إن شاء الله يكون خير. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم هل الصحيح أن الأسماء مشتقة منها الصفات أم أن الصفات مشتقة منها الأسماء وكيف الرد على من قال أن الصفات تشتق منها الأسماء وجزاكم الله خيرا.
هذا من جهة اللغة العربية مشتق ما مشتق حتى كلمة مشتق هذا افتراضي يعني اللي مشتق لو تجيب قماش وتقطع منه وتفصل الثوب نقول الثوب هذا مشتق من طاقة القماش هذا اشتقاق حسي ما مش. لكن الاشتقاق اللغوي اللي في عند العرب عند النحويين ما معناه ان هذه الكلمة جاءت يقولون ان المشتقات عشرة ضمن عشرة والمشتق منها المشهور ظنه مدن المشهور ان المشتق منه هو المصدر ما شاء الله يعني يقولون الضرب هذا هو المصدر ضرب يضرب ضربا ضرب يضرب ضربا طيب ضارب مشتق المشتق هو ضد الجامد ضارب مشتق ولا جامد مشتق الجامد مثل لو تقول حجر حجر يابس لا حتى ماء مشتق ولا جامد جامد على الاصطلاح طيب ومضروب هذا مشتق وضرب يعدونه مشتق الفعل وضاع يضرب وضرب هذه خمسة وأفعل التفضيل فلان أضرب من فلان وأفعل التعجب ما أضربه واسم الآلة نضرب وإلى آخر. طيب هل معنى ذلك إنهم جابوا الضارب وقطعوا منه ضارب؟ لا لا هذا اصطلاح اشتقاق. فعندهم المشتق هو ما تضمن يعني ما دل ما كان فيه معنى المصدر وزيادة. طيب الآن ضارب فيه معنى الضرب فيه معنى الضرب وزيادة وهو من قام به الضرب وصدر عنه الضرب. طيب ومضروب فيه معنى الضرب في معنى الضرب وزيادة من وقع عليه الضرب. طيب ضرب في معنى الضرب إيه؟ في معنى الضرب وزيادة هو الزمن، الزمن الماضي، هذا معنى مشتق. فليس فيه واحد اشتق يعني واحد أول وبعدين جبنا الثاني قطعناه منه، هذا اصطلاح اشتقاق. لكن تجدون في البحوث العقدية يعني أسماء الله أعلام ولا صفات؟ نقول أعلام وصفات، أعلام وصفات، أعلام من حيث أنها تدل على ذات الرب، وصفات من حيث أن كل اسم متضمن لصفة، فعزيز يدل على الذات والصفة. لكن عزة، هل العزة من أسماء الله؟ العزة صفة، فأسماؤه أعلام وصفات. لكن عند المعتزلة أسماء الله أعلام محضة ما تدل على معاني. اسم الرسول محمد علم، علم وصفة، لكن اسمك يا فلان أو فلان الفلاني اسمه محمد علم وصفة؟ لا، علم بس، لأنه قد يكون من أسوأ الناس خلقا واسمه محمد، المقصود محمد أنه علم عليه إلى آخر الكلام. نعم. يقول
وهذا يقول أحسن الله إليكم: معلوم أن القرآن ثلاثة أقسام، قسم يعلمه الناس جميعا وقسم يعلمه العلماء فقط وقسم
ما هو القرآن؟ قل تفسير. قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها مثل شمس قمر أرض سماء، هذه العرب يعرفون هذا بدون تفسيرات، تعرفه العرب من كلامه. وتفسير لا يعذر، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، مثل الزكاة، أقيم الصلاة وآت الزكاة، يجب على كل مسلم أن يعرف المراد من صلاة وزكاة. كتب عليكم الصيام، لا بد يعرف معنى الصيام إلى آخر. تفسير تعرفه العلماء، الدقائق التفسير، مسائل فيما يتعلق بالأحكام المعاملات، يعني مثل أحكام النكاح والطلاق والعدد وأشياء دقيقة، استنباطات. وتفسير وهو الرابع، نعم، لا يعلمه إلا الله، وهي حقائق هذه الأخبار، حقائق الأخبار. فنحن نعلم إذا السماء انفطرت، ايش معناها؟ انفطرت يعني انشقت بعد أن كانت كما مصمتة. ولكن هل نعلم حقيقة هذا الانفطار؟ ما نعلمه، ما نتصوره، كنه هلك يوم القيامة، لكن الله يعلمه. نعم.
هو طبعا كان يسأل عن وقسم لا يعلمه إلا الله، يقول هل هذا من قول التفويض إن الله خاطبنا بما لا نفهم؟
لا، ما هو بما لا نفهم، خاطبنا بما لا نحيط به علما، بما لا نحيط به علما. فالشيء قد تعلمه من جانب، شوف قاعدة الخامسة، شوف في التدمرية، أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه كذا. نعم.
وهذا سائل من الشبكة يقول: أحسن الله إليك، هل يثبت للمستمع للدروس ما يثبت لمن يحضر الدرس في المسجد من غشيان الرحمة وأن تحف المستمع الملائكة؟
والله يا أخي ما، لكن فضل الله واسع، إن شاء الله نرجو أن ذلك يكون، إن شاء الله نرجو، فضل الله واسع، ولا سيما إن الذي يتابع ويستمع من خلال هذه الآلة وهذا السبب إنه في حكم الحاضر، في حكم الحاضر من جهة التلقي. نعم.
هذا يقول: شيخنا أحسن الله إليك، عزمت على قراءة الفتوى الحموية منفردا بعد سماع شرحكم عليها، فما الطريقة المثلى للاستفادة عند قراءتها؟
والله يا أخي الطريقة المثلى أنك إن كان ما سمعته من التعليق أو الشرح عندك مسجل، فممكن أن تستعين به، تستذكر يعني التعليق اللي حصل، وإلا تسجل ما يشكل وتسأل عنه، وتتأمل يعني مقاطع الكلام فإن الكلام بعض أحيان يصير مدموج وهو الغالب، وأحيان في تقسيم. الآن مثل التقسيم الأخير هذا جميل، أربعة أقسام أو ستة أقسام، وأعطانا القسم الأول الثاني الثالث الرابع، هل زين سهل إن الشيخ مثل الشيء المفقط. نعم.
وهذا يقول أحسن الله إليكم: أنا مسافر ودخلت أحد المساجد على أحد الطرق فصليت المغرب قبل أذان العشاء، ثم أردت أن أصلي العشاء جمعا وقصرا، فأذن المؤذن لصلاة العشاء فكبرت وصليت العشاء، فهل فعلي صحيح؟
أرجو ذلك، ما قدمت مسافر ما يلزمك أن تبقى، لا ما يلزم، خصوصا لو كان معك غيرك يكون أولى، صلي أنت وياهم أو انتظرت صليت مع الجماعة يكون أفضل، لكن لا حرج عليك. نعم.
وهذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشهد الله على محبتكم فيه، ما الفرق بين العقيدة الواسطية والحموية والتدمرية؟
أما العقيدة الواسطية فهي خلاصة لعقيدة أهل السنة والجماعة في أشهر المسائل التي افترقت فيها الأمة، وليس فيها تعرض للمذاهب المخالفة بتفصيل، إنما فيها إشارات كلمات فقط. وأما التدمرية فهي يعني محورها كما في المقدمة على أصلين: التوحيد والصفات، والثاني الشرع والقدر، من أول وهلة يبين الشيخ مدارها، وتكلم عن موضوع التوحيد والصفات يعني استغرقت ثلثي الرسالة على الأقل أو ثلاثة أرباع كلها في الأصل الأول. ثم الأصل الثاني موضوع الشرع والقدر، وعرض في هذا لمذاهب الناس في أسماء الله وصفاته، مذهب الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة بل والباطنية. وتضمنت التدمرية أصول يعني في تقرير هذا العلم، علم الأسماء والصفات والرد على الخصوم، أصول وقواعد عظيمة ومفيدة، وعرض لكثير من المسائل التي يعني اختلف فيها المتكلمون، وذكر المثلين: ضرب المثل بموجودات الجنة وضرب المثل بالروح إلى آخره. وأما الحموية فمحورها هو ذكر الأدلة، ذكر يعني أولا ذكر الأدلة العقلية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين للأمة ما يجب اعتقاده في رب العالمين مما يجب له ويجوز عليه ويمتنع عليه، ما يجب اعتقاده مما يجب له أو يجوز عليه أو يمتنع عليه، ذكر الأدلة العقلية، وبين ما يستلزمه قول النفاة من الباطل، وذكر مسألة العلو خصها بقدر من الكلام، مسألة العلو وأنه قد تضافرت على إثبات صفة العلو الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والآثار عن السلف إلى آخره. وذكر عاد بعد ذلك نقول عن بعض المصنفين في أصول الاعتقاد، وأن كل الذين نقلوا مذهب السلف كلهم يقررون أن مذهبهم إثبات العلو لله على سائر المخلوقات وإثبات الاستواء لله تعالى على عرشه إلى آخره. نعم.
هذا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، قال شيخ الإسلام: كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، فهل قسماء الواقفة من المتأولين من أهل القبلة؟
لا، من أهل القبلة. قالك عن أحد من هذا عليه كثير من الفقهاء، هل يخرجون على أهل القبلة يعني الملائكة الكفار، نعم.
هذا يقول أحسن الله إليك: ذكر شيخ الإسلام أن الأقسام الستة كل قسم منها عليه طائفة من أهل القبلة، ثم ذكر المشبهة من تلك الأقسام.
إيه؟
والمعلوم أن السلف قاطبة يقولون بكفر المشبهة،
حتى المعطل يقول بكفر، لكنهم في الإجمال عدود من أهل القبلة. نعم. ها؟ لا، ما في شيء حتى يعلن إن شاء الله.
وهذا أحسن الله إليك. يقول: الكرامات التي ذكرها شيخ الإسلام في الفرقان كلها صحيحة ويجب التصديق بها؟
ما أدري والله، عدد لي منها. وعلى كل حال القاعدة معروفة، يعني من أصول أهل السنة الإيمان بكرامات الأولياء، هذا على سبيل الإجمال. أما ما يذكر في كتب التاريخ ويذكر في الروايات والمؤلفات عن الكرامات، فهذا يتوقف على الصحة، يعني منها ما هو ثابت وصحيح مثل ما جاء في، يعني مما جاء في القرآن أو جاء في حديث صحيحة أو في أخبار صحيحة. أما ما لا، فيصبح الأمر يعني قد يكون ما يروى من الكرامات أو الخوارق يمكن أن يوزن بالميزان الشرعي، قد يكون حقا، قد يقال أنه يمكن صحيح، ومنهم ما قد يقال هذا لا، هذا غلط، ما هو صحيح. نعم.